الناس بيسألوا على المحاضرات دي هتستمر امتى؟ بيقولوا حد من الموجودين قال باقي محاضرتين او ثلاثة وسيدنا يلغي محاضرة الثلاثة، هل هذا صحيح؟ مش صحيح. لا، هو احنا ممكن نخلي محاضرة الثلاث دي موجودة لغاية لما تبتدي الإكليريكية تحل محلها. هتبتدوا انت
22 5 22،
لكن طلبة الطلبة اللي بيمتحنوا امتحنوا انت
بيمتحنوا
خلال الشهر ده كله. يعني هو طول سبتمبر يكون فيه محاضرات ان شاء الله، وجايز الأسبوع الأول والثاني من أكتوبر وبعدين توقف على كده. وناس بيسألوا ويقولوا هل هتنشر أو تطبع؟ أنا بحاول شوية بشوية أن أنا أنشر في مجلة الكرازة حاجات، وبعدين إن شاء الله هنبقى نجمع الكل في كتاب. في أسئلة كثيرة مبعوتة من زوجات، احنا اجتماع خدمة مالنا بزوجات وخلاف بينهم وبين أزواجهم، مش شغل ندنا في هذا الاجتماع ده، بتاع اجتماع يوم الأربعاء، فما تخلطوش الأوراق في بعضها. الأسئلة العائلية تكون في اجتماع الأربعاء، والأسئلة العقلية تكون في هذا الاجتماع. سؤال: هل يجوز للمرأة أنها تعلم في الكنيسة؟ وإن كان لا فلماذا مع الدليل من الكتاب؟ لو ما كنتش تعلم أمال كل الموجودين دول البيات دول قاعدين يعملوا إيه؟ على كل أثناء المحاضرة هبقى جاوب على السؤال. واحد بيقول لماذا نرشم علامة الصليب؟ ولماذا باليد اليمنى؟ ولماذا من أعلى الجبهة إلى أسفل والشمال اليمين؟ ولماذا نطبعه على أيدينا اليمنى؟ وهل لهذا سند كتابي؟ مع العلم أننا لم نقرأ على التلاميذ المسيح ولا الإثنى أنهم كانوا يرشمون على الصليب. رشم علامة الصليب له معاني كثيرة خالص روحية وعقائدية. هو أولا إثبات أنك أنت إنسان مسيحي يعني. تاني نقطة تحمل معاني عقائدية، بنقول باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. يعني الآب اللي في السماء نزل إلى الأرض، نقلنا من الشمال إلى اليمين، من الظلمة إلى النور، من الهلاك إلى الخلاص إلى آخره. فتحمل علامة الصليب مع باسم الأب والاب تحمل الاعتقاد بالثالوث القدوس، باسم الآب والاب والروح القدس يبقى الاعتقاد بالثالوث القدوس، والاعتقاد بالتجسد والخلاص لأنه نزل من السماء إلى الأرض ونقلنا من الشمال لليمين، يبقى فيها اعتقاد بالثالوث القدوس وفيها اعتقاد بالفداء والخلاص. ولما ترشم علامة الصليب تتذكر صليب المسيح والثمن الذي دفع من أجلك، فتتذكر محبة الله وما فعله من أجل خلاصك. في رشم علامة الصليب أيضا وباسم الآب والابن مقدمة للصلاة. يعني في ناس من البروتستانت يروحوا داخلين في ربنا على طول كده، وهو واقف يروح داخل في الموضوع بدون أي مقدمة. احنا بنقول باسم الآب والابن والروح القدس والمجد للآب والابن والروح القدس، اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر، وبعدين نبتدي نصلي. لكن واحد يروح واقف كده على طول وداخل يعني برضو ما فيش تمهيد روحي للحاجات دي. احنا ايضا بنرشب الصليب لانه سبب بركة، سبب بركة، سبب بركة. ولذلك لما نيجي ناكل بنرشم الصليب على الاكل، نبارك الاكل، بنرشم الصليب على اي كتاب بنذكره بنبارك هذه المذاكرة، بنرشم الصليب على اي بيت ندخله لبركة هذا البيت. ولذلك الكاهن ايضا في الكنيسة بيبارك الشعب بعلامة الصليب، برشم علامة الصليب. بل ان احنا في كل الاسرار المقدسة بندخل رشم علامة الصليب، في سر الإفخارستية في رشم القربان المقدس بنستخدم علامة الصليب، في سر الكهنوت بيرشم الكاهن الجديد أو الأسقف الجديد بعلامة الصليب كبركة، والكاهن لما يجي يصرف الشعب بيصرفه برضو بعلامة الصليب على اعتبار أنه بركة. بنرشم الصليب أيضا لأن الشيطان يخاف من علامة الصليب، لأنه عارف أن ده ضياعه كله جه على الصليب. كل ما فعله الشيطان من إسقاط للبشر لما جه للصليب والمغفرة والخلاص كل جهده راح، فأصبحنا بنرشم الصليب لأن احنا نعرف جيدا أن الشيطان يخاف من علامة الصليب. وبنرشم الصليب لأن احنا نعرف أن كل نعمة وصلت إلينا وصلت إلينا عن طريق هذا الصليب، ولولا كده ما كانش فيه أي نعمة ممكن أنها تصل إلينا. زي ما قلت لكم كل الأسرار المقدسة، ده احنا في الميرون بنرشم 36 رشم على كل مفاصل الجسم وفتحات الجسم كلها، نحصن هذا الجسد بعلامة الصليب بسر الميرون المقدس بعمل الروح القدس. في رشمنا للصليب اعتقادنا بالدم المقدس وفاعليته بالنسبة لنا. ولذلك أصبح علامة المسيحيين كلهم الصليب، تلاقي الصليب على الكنائس، تلاقي الصليب على الهياكل، تلاقي الصليب في النقوش، تلاقي الصليب في الديكورات كلها، على اعتبار أن حياتنا زي ما قال بولس حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. في رشم الصليب أيضا بنعترف بقبولنا للضيقات والتجارب من أجل ربنا، ونعتبر ان المسيح قدس الالم بالصليب وقدس الموت بالصليب. انا بكتب لكم مقالة كبيرة عن الصليب. بيقول لم نقرأ عن السيد المسيح ولا التلاميذ انهم كانوا يرشمون الصليب. ده المسيح قال من اراد ان يتبعني فليحمل صليبه وينكر ذاته ويتبعني، واتكلم كتير جدا على الصليب. والتلاميذ بقالوا حاشا لنا، زي بولس قال حاشا لي ان افتخر الا بالصليب ربنا يسوع المسيح. وبولس قال مع المسيح صلبت لكي احيا لا انا بل المسيح الذي يحيا فيه. وبيقول صلب العالم لي وأنا للعالم، يعني كلام كثير جدا عن الصليب. ودايما وغالبا الكلمة دي سمعها من حد بروتستانتي، اللي عايز أقوله لك لو واحد قال لك ما سمعناش أبدا إن التلاميذ رشموا صليب، قل له ما سمعناش أبدا إنهم ما رشموش. شو واخدين بالكم؟ يعني إن كان مجاش في التاريخ إنهم رسموا، مجاش في التاريخ إنهم ما رسموش. منين تقول؟ هو الناس يضحكوا عليك. وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. واحد بيقول نحن نعلم ان التوراة انزلت على موسى النبي على الجبل، ده تعبير مش مسيحي. فكيف انزل الانجيل؟ برضه تعبير مش مسيحي. وكيف بشر السيد المسيح بالانجيل ولم يكن معه انجيل مكتوب؟ ولماذا توجد أربعة أناجيل وليس إنجيل واحد؟ ولماذا يوجد هناك خلاف في الحوادث وعدد المعجزات في الأناجيل الأربعة؟ نحن نؤمن بوحي الإنجيل ووحي العهد القديم، والآية بتقول كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم. وآية أيضا بتقول لم تأتي نبوة قط من جهة إنسان، بل تكلم بها أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. هذا الكلام بتاع العقيدة المسيحية، وحي من الله تكلم به أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. كيف بشر السيد المسيح بالإنجيل ولم يكن معه إنجيل مكتوب؟ عايزك تعرف الإنجيل بمعناه اللفظي يعني بشارة مفرحة. فلما المسيح بشر بالإنجيل يعني بشر هذه الرسالة المفرحة. يعني كلمة إنجيل بمعنى بشارة مفرحة مش بمعنى كتاب. وهذا ما قاله بولس لما تكلم، قال أنا عرضت على الرسل إنجيلي. وهو بولس ما لهوش انجيل، يقصد عرضت عليهم بشارتي، عرضت عليهم كرازتي. فكلمة الانجيل بالنسبة للمسيح او بالنسبة لبولس او غيره معناها البشارة المفرحة او الكرازة المفرحة، لكن مش معناها كتاب. مش معناها ايه؟ كتاب. لماذا توجد أربعة أناجيل وليس إنجيل واحد؟ اللي حصل إن احتاج اليهود إلى كتاب يبشرهم بالمسيح، وإن هو الذي تمت فيه النبوات وتم فيه المكتوب كذا وكذا. فمتى الرسول كتب لليهود بالطريقة التي يفهمها اليهود، إن هذا هو المسيح الذي تنبأت عنه كتب العهد القديم الذي تحققت فيه النبوآت. عشان كده كان كل شوية والتانية يقول لكي يتم ما قيل بالنبي القائل. وبعدين أهم شعوب في ذلك الحين كان اليونان والرومان. فالرومان كتب لهم مرقس الإنجيلي وشرح لهم كيف إن المسيح هذا هو الملك القوي اللي هو أقوى من كل أحد، لأن الرومان كانوا الهيئة الحاكمة في ذلك الحين، ومنهم الأباطرة والقياصرة والحكام. لذلك أول ما بدأ إنجيله ما قال لهمش زي اليهود كتاب ميلاد المسيح ابن داود ابن ابراهيم، اليهود اللي تتحقق فيهم نبوات، ده قال لهم كتاب ميلاد المسيح ابن الله عشان يوريهم انه كنتوا يعني بتفتخروا بالملوك، انا هجيب لكم اله. ما دام اله اللي جاي ده هو، يبقى البرودروموس السابق اللي بيعد الطريق قدامه يكون من نوع تاني. الملك العادي قصاده فارس بيعد الطريق قدامه، طبعا زمان ما كانش فيه موتوسيكلات، كان فارس يعد الطريق امامه. لكن ما دام ده ابن الله اللي جاي يبقى يعد الطريق امامه ملاك، ملاك يعد الطريق ايه قدامه. ودخل في الجد على طول. من الاصحاح الاول كان يتكلم على المعجزات والايات والبراهين، ولذلك اقصر انجيل وانسب انجيل لمخاطبه الشباب اللي بيحب القوه ومخاطبه الناس الكبار انجيل مرقس، على طول دخل في الخط. انجيل لوقا كتب لليونان اللي كان عندهم الفلسفه والفلاسفه سقراط وافلاطون وارسطو والفلاسفه الرواقيين وغيرهم، فبدا يقدم لهم المسيح على اعتبار ان هو الشخص المثالي، الانسان المثالي الذي تتركز فيه كل حاجه، باسلوب اختار من معجزات الاخر. كل واحد من الانجيليين هؤلاء اختار بعض معجزات يقدمها للناس، لان المعجزات اللي عملها المسيح لا يستطيع احد ان يكتبها كلها. في يوحنا 10:30 وفي اخر يوحنا 21 يقول ان المعجزات اللي عملها المسيح لو كتبت واحدة واحدة لست اظن العالم يسع الكتب المكتوب. فجي يوحنا اختار بعض المعجزات خصوصا التي لم يذكرها اصحاب الاناجيل الاخرى، لان ما يقدرش. ما تقوليش ليه ما اتفقوش في المعجزات، ده كل واحد اختار بعض معجزاته قال، لان مش ممكن ذكر جميع المعجزات، مستحيل ذكر جميع المعجزات. ولهذا بعض الانجيليين كانوا يذكروا معجزات بالجملة. يعني ايه معجزات بالجملة؟ يعني في لوقا 4 يقول وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيهم بالجملة. وإنجيل متى إصحاح 4 يقول وكان المسيح يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، فكانوا يأتون إليه بالمجانين والمصروعين والمرضى والمشلولين وكان يشفيهم. يعني حاجات بالجملة. فمين اللي هيذكر كل حاجة؟ اختاروا بعض معجزات وقدموا. لكن ما يقدروش يقولوا كل حاجة، ما يقدروش يقولوا كل حاجة. يعني متى جاب مثلا إقامة الأموات بتاع ابن تيايروس، لو أجاب إقامة الأموات بتاع ابن أرمال التنين، يوحنا جاب إقامة الأموات بتاع لعازر. كل واحد ابتدى يجيب شوي. يوحنا لأنه آخر واحد كتب في آخر القرن الأول بعد ما كتبت الأناجيل الباقية كلها أزيد من 30 سنة، فبدأ يختار معجزات لم يكتبها الباقون، وبدأ يتكلم على المسيح للعالم كله من ناحية لاهوت. أما هناك خلاف في الحوادث فأنا لا أوافقك على هذا الكلام. خلاف؟ لا. لو حد قال لك خلاف قل له وريني الخلاف. ما فيش خلاف. لكن قول واحد ذكر حوادث وواحد ذكر حوادث تانية، يبقى فيه تعدد وليس خلاف. يعني مثال لكده في قصة القيامة، ناس كتير راحوا زاروا القبر، فكل إنجيلي ذكر إحدى الزيارات، لكن ما فيش تناقض، لأن كل الزيارات دي تمت فعلا. لكن تناقض لا. قصة الميلاد مثلا، إنجيل متى جاب قصة المجوس، وإنجيل لوقا جاب قصة الرعاة. مفيش تناقض، دي حادثة حصلت ودي حادثة حصلت، ده جاب واحدة وده جاب واحدة، لكن خلاف مفيش خلاف. خلاف يعني ايه؟ يعني لو قصة واحدة ذكرت والكلام اللي هنا عكس الكلام اللي هنا، يبقى هنا في خلاف، لكن خلاف مفيش. وعدد المعجزات بقول لكم مش ممكن عدد المعجزات تذكر كلها، كل واحد قال اللي قدر عليه، ومعجزات أخرى كثيرة بالمئات والألاف لم تذكر في الأناجيل كلها. واحد بيقول لماذا لا يستجيب قداستكم لرسالة كاهن لكنيسة السيدة العذراء بالأميرية ومدينة ناصر حيث تخدم عدد كبير؟ انتوا جبتوا لي حد ارسمه وانا ما رسمتوش، ما فيش حاجة اسمها لم تستجب. ممكن نشوف اجتماع ليكم ونشوف طلباتكم. واحد بيقول ارجو انك انت تقول لي على المشكلة دي، بتقلقني ومش عارف احلها. اعتدت منذ زواجي سنة 86 أن تكون لي ولزوجتي فترة قراءة في الكتاب المقدس ثم يعقبها فترة صلاة، ورزقنا الله بطفلة في عام 87 والآن عمرها 3 سنوات، وكل ما نيجي نقرأ في الكتاب المقدس تتزمر علينا وتقول بلاش كل شوية تصلوا، أنا هلعب مع مين؟ هو احسن ان ممكن ان كنتوا تصلوا والبنت نايمة، او ممكن تدوها لعبة تنشغل بيها وانتوا تصلوا. بس هو تقولوا لها احنا سايبينك تلعبي واحنا نلعب مع ربنا، طب علموها برضو انها تصلي البنت، علموها انها تصلي. ولما تيجوا تقروا في الانجيل احكوا لها حكايات برضو من اللي بتقروها، خلوها تشترك معاك، يعني اللعبة تخش، ما هي تخش في اللعبة برضو. جابوا لها حاجة تلعب بيها تسليها، او ربنا يرزقكم باخ ليها يلعبوا سوا ويريحوكم. واحدة بتقول أنا آنسة في إعداد خدام، تقدم لخطبتي شاب غني جدا ولكني رفضت هذا الشاب لأني حاسة أن هو هيبعدني عن الكنيسة وعن الخدمة، وأنا نفسي أخدم ربنا جدا ولكن بابا وماما موافقين عليه ونازلين ضغط علي. ما تحاولي أنك أنت تجيبيه لربنا هو وغناه، يعني هل هو غني وغير قابل للتدين؟ شخصيته غير قابلة للتدين، ولا ممكن ان هو يتدين على ايديك الطاهرتين؟ يعني حاولي انك انت تجيبيه لربنا، حاولي انك تجيبيه لربنا وشوفي كمان هل هو غني من النوع اللي بينفق امواله في اللهو والعبث ولا غني وممكن يدي لربنا وممكن يخدم في الكنيسة وممكن يدي للخدمة. مش ضروري كلمة غني يعني ضد ربنا، ما هو يوسف الرامي كان راجل غني وكويس، وأيوب كان راجل غني وكان راجل كامل ومستقيم، وإبراهيم أب الآباء كان راجل غني وأملاكه كتيرة خالص، وابراهيم الجوهري في ايامنا دي كان راجل غني وراجل بتاع ربنا. فانت فاكره يعني غني يعني اول ما تشوفيه تقولي له الله الغني يعني؟ شوف يمكن يصلح برضو على رأي المثل، يدي الحلق للي ملهوش ودان. بنات كتيرة يتمنوا واحد غني وانت مستغني. واحد بيقول الله بعلمه السابق يعرف مصيرنا، فقد خلق منا آنية هوان وآنية كرامة. فما ذنبنا نحن إن كنا قد خلقنا آنية للهوان؟ هل الإرادة تلغي العلم السابق؟ الله يعلم، لكنه لم يخلقنا لنكون آنية هوان ولا لنكون آنية كرامة. هو عارف هنبقى كده، لكن هو لم يرد أن نكون هكذا. هو تركنا الحرية إرادتنا. يعني ربنا عارف أن يعقوب هيبقى كويس وعيسو هيبقى وحش، لكن مش ربنا اللي خلى عيسو وحش، عيسو هو نفسه اللي بإرادته بقى وحش. المعرفة شيء والإرادة شيء آخر. الله كان عارف أن يهوذا هيخون، لكن مش هو اللي خلى يهوذا يخون، وليست إرادة الله أن يهلك أحد ولا يهوذا. كل واحد بيهلك بإرادته الخاصة. ومين قالك انك تبقى آنية هوان؟ في ايدك انك تبقى آنية كرامة لو أردت. وربنا بيقول كم مرة أردت ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابة. فأوقات كثيرة ربنا يريد لنا الخير ونحن لا نريد الخير لأنفسنا. فلازم نفرق بين دي ودي، ما تلزقهاش في ربنا. واحد بيقول هل يوجد شرح للفروق العقائدية بين الأرثوذكس والطوائف الأخرى ومتى؟ أنا هطلع لكم كتاب عن اللاهوت المقارن فيه كل الفروق اللي بيننا وبين الطوائف الأخرى. ومع ذلك طلعت لكم كتب قبل كده، فكتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي كتاب عن الخلافات العقائدية، وكتاب بدعة الخلاص في لحظة كتاب عن الخلافات العقائدية، وكتاب الكهنوت كتاب عن الخلافات العقائدية، وكتاب المطهر كتاب عن الخلافات العقائدية. ومع ذلك هطلع لكم إن شاء الله كتاب اسمه اللاهوت المقارن. كتاب اللاهوت المقارن ده كان مذكرات لي محاضرات ألقيتها على طلبة الكلية الإكليريكية، ترجمت إلى اللغة الإنجليزية في لندن من قيمة سنة ونص يمكن تقريبا أو سنة، موجود عندي بالإنجليزي لكن مش موجود بالعربي. هحاول إن أنا أطبعه لكم باللغة العربية عشان تقدروا إنكم تستفيدوا منه إن شاء الله. وهحط فيه يعني خلافات كثيرة جدا جدا وشرحها. فكروني بدي إن شاء الله أطلع لكم كتبت. واحد بيقول قبل القيامة كانت أرواح الأنبياء والقديسين وجميع المخلوقات تحت قبضة إبليس، فكيف ظهرت روح موسى على جبل التجلي؟ كلمة في قبضة إبليس دي يعني كلمة مش صح. هو كانوا ينتظرون في الهاوية ولم يدخلوا الفردوس، لأن ثمن الخطية لم يكن قد دفع والفداء لم يكن قد تم. لكن ما أقدرش أقول أن روح إبراهيم ولا إسحاق ويعقوب كانوا في قبضة الشيطان، ده الشيطان يرتعش منه. لكن كانوا لم ينالوا الخلاص بعد، لم يستطيعوا أن يدخلوا الفردوس بعد، كانوا في الهوية. لكن في قبضة الشيطان تعبير مش سليم. ما اقدرش اقول ان الانبياء كانوا في قبضة الشيطان، ما اقدرش اقول ان واحد زي ايليا النبي اللي خلص العالم في أيامه من عبادة الأوثان، واللي قضى على 850 من أنبياء البعل. إن أنا أقول ده كان في قبضة الشيطان، مستحيل الكلام ده، لكن كانوا ما يقدروش يخشوا الفردوس لأن باب الفردوس مغلق، فقاعدين في الهاوية في انتظار الخلاص. إبراهيم وحتى في الفدي كان في فارق بين الاثنين، بيننا وبينكم هو عظيمة زي ما ابونا إبراهيم قال للرجل غني، لكن في قبضة الشيطان ده تعبير مش سليم، تعبير مش سليم. جايز تلاقوا الكتب القديمة بقى اللي فيها لخبطات كتيرة يقولوا كلام زي كده، لكن تعبير مش سليم. واحد بيقول أنا خادم لست أميل إلى الشر أو العنف نهائيا، ولكني قوي الشخصية وكل من يراني يعتقد إني عنيف. يمكن أنت عنيف ومش حاسس إنك عنيف، يعني بتسمي العنف قوة شخصية، بتسمي العنف قوة شخصية، غالبا أنت كده، لأن كل من يراك يقول إنك عنيف. يعني إذا كان واحد غلط فيك ولا تاني غلط فيك ولا التالت ما فهمكش، لكن كل من يراك يقول إنك عنيف، ما لازم برضو عنيف، بس مش فاهم نفسك، وبتسمي العنف بقوة الشخصية. وبعدين بيقول ولكن على العكس أسكن في منزل شخص أسقفي من الكنيسة الأسقفية يعني، وجميع السكان أسقفيين بدون مبالغة يا سيدنا يتفننون في مضايقتي. يا ابني هيضايقوك بدون سبب؟ ده انت لو طب ما احنا لنا اصدقاء كثير من كثيرين من الاسقفيين وبنقابلهم بمحبة. ده رئيس الكنيسة الاسقفية في مصر المطران غايس باستمرار بيجي يحضر عندنا الاعياد، ولما بيرسم اي قسيس جديد بيقول لي ممكن يجي القسيس الجديد عندك يقضي خلوة في دير انبا بشوي، اقول له اتفضل، ويجي يقضي خلوة عندنا في دير انبا بشوي، ولا ونكرمهم وعلاقتنا محبة. لكن انت يعني ارثوذكسيتك لازم تخليك تتخانق مع الناس ويتفننوا في مضايقتك بلا سبب؟ ما فيش اهلا وسهلا، ما فيش ابتسامة، ما فيش كلمة لطيفة، ما فيش مجاملة، ما فيش اي حاجة. اكسب الناس بالحب، اكسب الناس بالحب. بيقول مضايقتي التي امتدت عام كامل كدت اختنق، واسف جدا حللني وراودني افكار شريرة ان يعني خلص عليهم يعني يسأل كده. ولا ادري ما العمل، هل اتصل بالاسقف غايس؟ انا خايف تتصل بيه يقولوا له ده بيعمل وبيسوي. حاول تصطلح معاهم وتكسبهم بالمحبة وتديهم فكرة ان الناس الارثوذكس لطفاء وكويسين وبشوشين. يعني اكسب الناس، رابح النفوس حقيقي. واحد بيقول انا مسؤول عن احدى مكتبات الكنائس، يطلب مني في بعض الأحيان تسجيل بعض الشرائط غير الأرثوذكسية فأرفض، فهل هذا خطأ؟ إذا كان الشريط غلط من حقك أنك ترفض، ده لو قبلت يبقى خطأ. وما رأي قداستكم في موضوع كتاب الحياة المسجل على أشرطة كاسيت؟ وهل هذا الكتاب لا يمس العقيدة؟ هو في الإنجيل ساعات يسموه كتاب الحياة يعني مش كتاب، لكن ترجمات من الترجمات الحديثة التي لا أميل إليها يعني. لكن مع ذلك نشوف هل الكاسيتات فيها حاجة غلط ولا لا. واحد بيقول هل العشور يمكن أن توضع في أي صندوق من صناديق الكنيسة؟ أو ممكن. وهل أيضا يمكن أن توضع في أي كنيسة من كنائس المسيح؟ الأرثوذكسية طبعا. لو قلت لك تحطها عند الاسقفين هيتخانق معاك الاخ التاني ده اللي بيعط السؤال. واحد بيقول موضوع التبرع بالدم بعد التناول، يعني لازم تتبرع بالدم بعد التناول، بعد التناول مش اصول دم يخرج من جسد، اتبرع بالدم قبليها، اتبرع بعديها بثلاث اربع ايام، يعني ما زنقتش في يوم التناول تروح تتبرع بالدم. وبيسألني موضوع الاطباق الطائرة، سيبوها طايرة وخليكم بعاد عنها، دي تعبكم في ايه؟ واحد بيسأل بيقول عندما كان الله في بطن السيدة عزراء هل كان موجودا في كل مكان؟ طبعا. وكيف يمكن ان يحد الله غير محدود؟ ما كانش بيحد، موجود في بطن عزراء وموجود في السماء والارض. وما معنى ان الله اب؟ ونحن نعلم ان الابوة والبنوة لا تظهر الا بالذكر. هكلمكم عن الابوة والبنوة في الاجتماع الجاي ان شاء الله، فكرنا بدي عشان دي تاخد محاضرة بحالها، دي اسئلة اجيب عنها ودي أسئلة من نوع ثاني. ما توقفيش كل شوية والتاني، خليك قاعدة محلك. أكلمكم دلوقتي إن شاء الله عن الخادم في الأسرة. العجيب إن كتير من الناس عندهم ازدواج في الشخصية، في الأسرة بطريقة وخارج الأسرة بطريقة أخرى. يعني في مدارس الأحد ملاك طاهر، إنسان لطيف، أهلا وسهلا، صلوا من أجلي أنا ضعيف ومسكين، وجوه البيت منظر آخر. في مدارس الأحد الكلمة الحلوة، وجوه البيت وفي البيت التزعيق والشتيمة والضرب وحاجة صعبة. ولذلك الشخص اللي يرشح للكهنوت مش أصول بس بتوع الكنيسة يقولوا كويس، لازم أهل البيت يقولوا عليه إنه كويس، لأن ساعات في البيت بيكون حاجة تانية. ممكن بيحاول يبقى قدوة خارج الأسرة وداخل الأسرة ليس قدوة. ممكن يفتقد كل أحد ويخدم كل أحد خارج الأسرة، لكن جوه الأسرة لا خدمة له على الإطلاق. فإحنا عايزين نشوف كيف يكون الخادم داخل الأسرة. وساعات الخادم يحب يخدم جوه الأسرة فيتحول إلى رقيب على كل أهل البيت، وإلى معلم، وإلى إنسان يأمر وينهى، بلاش دي، اعمل دي، سوي دي، بطريقة تنفر الناس من الدين. أنا فاكر زمان وإحنا خدام كان في خادم ناشف في خدمته، يعني ده دخل بره البيت لقى أخته عندها حاجات بتاعت مكياج وحاجات زي كده، ضربها قلمين ورمى المكياج ده من بلكونة في الشارع. أبو دي طريقة تحببها في الدين، دي طريقة تكرهها في الدين وبتوع الدين، لأن ممكن أن بلطف يوصل للي عايزه معاها، لكن بهذا العنف يخليها تكره هذا التدين. فإما لا يخدم على الإطلاق، لإما تكون ليه كبرياء داخل البيت. وساعات الكبرياء داخل البيت يظن أنه هو الوحيد الذي يعرف الله، وأهل البيت دول مش بتوع ربنا. وممكن يصل به الأمر أنه يزعق لأبوه ويزعق لأمه ويعمل هيصة لأنه إنسان متدين. وإن حد يكلمه يقول بأعثر من أهل البيت. إحنا عايزين الخادم كما يكون خادما في الكنيسة يكون خادما أيضا داخل الأسرة. ويخدم في محبة للكل وفي حكمة. أو جاي الساعات واحد يجي يقول أنا في خلاف بيني وبين أهل البيت حوالين الخدمة ويمنعونني من الخدمة. ونجي نبحث بيمنعوه ليه؟ نلاقي الغلط منه هو. نلاقي الغلط منه هو. إما إنه بيقضي وقت أزيد مما يجب بره وكل يوم يقول لهم خدمة 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 لما زهقوا، أو إنه هو ما يهتمش بدروسه ويقول من أجل الخدمة ويجي يسقط وياخد ملاحق وما يجيبش مجاميع وبسبب الخدمة هم يضطروا يمنعوهم الخدمة. طب ما احنا كنا خدام وكنا ناجحين في حياتنا وبنطلع من الاوائل وما كانش حد بيقول لنا ما تخدموش اطلاقا. ليه؟ الواحد مأدي واجبه هنا ومأدي واجبه هنا. لكن لما بتختلف مع الاسرة وساعات يعايروه يقولوا له بقى انت خادم، الوش المتنرفز ده خادم، الصوت العالي ده خادم، اللخبطة دي بتاعت خدام، ويعثروا منه. فعايزين نسأل كيف يسلك الإنسان داخل الأسرة. أول حاجة أقولها لك التعاون مع أهل البيت والاشتراك في خدمتهم وفي خدمة البيت. خلوهم يحبوك، لا تلقي همك كله على البيت، تقوم من النوم تسيب الفراش بتاعك متلخبط، هدومك تربي جاكتة البيجامة في حتة والبنطلون في حتة والجزمة يدوروا على فردة في حتة والفردة التانية في حتة، ويجوا بعدين تقول أنا خادم. خادم إيه؟ تعاون مع أهل البيت، رتب فراشك، رتب ملابسك، رتب مكتبك، ما تخليش حد يتعب بسببك، بل على العكس يقولوا فلان إنسان ممتاز عمره ما بيتعب أهل البيت في حاجة. ليه؟ لأنه خادم فينبسطوا من الخدمة. لما تيجي البيت تلاقي الأكل ما تحضرش، ما تقولش إيه لغاية دلوقتي ما حضرتوش الأكل وما لنا أعمل إيه وسويه، يقول لهم لا تعال أنا أساعدكم. وساعدهم، ساعدهم في صنع الأكل في بقيته. تقوم من على الأكل تشتغل في ترتيب المايدة، مش تسيب الصحون اللي انت واكل فيها مكركبة واخد بعضك وماشي وتقول انا خادم. طب ما تخدم جوه، لماذا لا تتعاون داخل البيت وتكون ليك خدمة تساعدهم؟ تلاقي امك تحبك تقول ما حدش بيساعدني في البيت غير فلان او فلان، عمره ما تنرفز علينا، عمره ما احتج علينا، عمره ما تزمر علينا، بيخدمنا كلنا، بيساعدنا كلنا. يلاقي امه بتحضر الاكل يحضر معاها، بتحضر السفرة يحضر معاها، بتشيل بقايا الاكل يشيل معاها، بتغسل الحاجات يغسل معاها. ايه يعني هتخسر ايه؟ تاخد لك ربع ساعة نص ساعة وتكسب محبة ابوك ومحبة امك ومحبة اخواتك. تتعاون مع اخواتك، واحد مش عارف درس اشرحه له، واحد وقع في مشكلة حلها له. حاول نمرة واحد انك تكون انسان متعاون خدوم داخل الاسرة. الناس فاكرين ان الخدمة معناها درس دين. ابص في الكتاب عندنا النهاردة السامري الصالح، أدي درس عن السامري الصالح.
حلو خالص، خليك ساملي صالح جوه البيت.
هو بس الدين ده معلومات تلقى على الناس ولا حياه تحياها؟ حياه تحياها. فحاول انك انت تبقى بهذا الشكل. اول صفه، صفه التعاون مع اهل البيت وخدمتهم. تاني صفه البشاشه والمحبه. البشاشه وايه؟ والمحبه. واحد ابتدى يعرف ربنا ويخدم، يقول لك اذهب الى قلايتك وابكي على خطاياك، يخش في البيت يبكي على خطاياه وعايز يبكي الناس معاه. يا ابني جرالك ايه؟ ده بعد شويه يدوروا له على طبيب نفساني. الدين فرح وبشاشه، خليك في البيت كخادم بشوش، كلهم يحبوك، يشعروا ان الخادم ده بيثير جو من البهجه في البيت، جو من الفرح في البيت، تلاقي كلهم فرحانين بيك، الصغير والكبير بوجهك البشوش الحلو، بابتسامتك اللطيفه، بكلمتك، بحكاياتك، بمرحك، بلطفك. تقول لي ازاي بس؟ ده مش التعليم اللي خدناه من الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس بيقول بكآبه الوجه يصلح القلب. كآبة الوجه دي في اوضتك المغلقه بينك وبين ربنا، بينك وبين اب اعترافك، لكن امام الاسره ما تبقاش كآبة وجه. ده لو بنت دخلت بكآبة وجه امها تقول لها تعالي بنت انت ايه جرالك ايه؟ احكي لي حكايتك بالظبط، قولي ايه اللي معيطك؟ تقول لها خطاياي، خطاياكي، حتى انت ماشي في الخطيه، قولي لا قول لابوك. والبنت يا عيني تقلب البيت عليه. خليكوا كده بشوشين لطفاء، الخادم في البيت يكون سبب فرح. كلمة بكآبة الوجه يصلح القلب، تحط جنبيها افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. آية مشهورة في فيليبي 4:4، يا ريت تحفظوا، تقولوا فيليبي 4:4، افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. أو مثلا تاخد من غلاطية 5:22، ثمر الروح محبة وفرح وسلام. فأنت يكون عندك محبة وفرح وسلام وتكون إنسان بشوش داخل البيت. لا تكن متطرفا في حياتك الدينية لئلا تعثر أهل البيت. لاحظ حتى القديس أرسنيوس كان مشهور بالدموع، لكن كانت في مقابلاته للناس كان بشوشا. ما ناخدش الفضائل الرهبانية بتاعة الآباء المتوحدين ونطبقها في البيت. يبقى أول نقطة تعاونك مع الأسرة وخدمتك ليهم، تاني نقطة البشاشة والفرح وجو البهجة ومحبة الكل، ثالث نقطة احترامك للكل. يعني في واحد يخش الخدمة يتكبر قلبه كشخص عرف ربنا فيحتقر الذين لا يعرفون، وإنسان تاني يخش الخدمة فيتعود إزاي يحترم الكل. إزاي يحترم الكل؟ يكلم أمه باحترام، يكلم أبوه باحترام، يكلم إخواته باحترام، حتى إخواته الصغيرين اللي أصغر منه يكلمهم بكل احترام، لا يجرح شعور أحد، لا يتكلم كلمة تتعب نفسية إنسان ولا من أجل ربنا. لكن واحد أول ما يخش في الدين ويبقى خادم يحط قصاده يافطة كده كاتبها على مكتبه يذاكرها كل يوم ويحفظها، عز وبخ انتهي. يا أخي أنت بتشتغل موبخاتي،
انت مالك انت؟ طب ده الرسول بيكلم لأسقف اسمه تيموساوس بيقول له عز وابق الدهن، انت بتشتغل رسول هتشتغل أسقف؟ مالك انت بنتي؟ دي الغيرك مش ليك انت. فاحترم الكل، لانك ايضا لما تحترم الكل هم هيحترموك، وايضا يتعلموا منك احترام الكل. لما يلاقي اخوك الصغير لما بتطلب طلب بتقول عن اذنك لو تسمح ممكن اعمل كذا، هو نفسه هيقول عن اذنك لو تسمح ممكن اعمل كذا. لكن الاك بتقول لاختك هات يا بنت حط البتاع ده يلا امشي انا مشغول عندي درس بدرسه في درس الاحد تعطليني اهو. تقول درس ايه ده؟ ده درس بتاع مدرسه الاحد اللي يقعد يشخط ويتنطر. احترم الكل، كلم كل واحد بكلمه لطيفه الصغار والكبار. لا تأخذ أحد مجالا للتهكم ولا للإزدراء ولا للنكت، ولا تكون غضوبا ولا ثائرا على أي أحد. لكن بر صلوا من أجل، وجوه البيت أنتوا بتعرفوا أن أنتوا، وتقول لأمك أنت بتعترف ولا ما بتعترفيش؟ الله، هو انت اللي مسؤول عن امك بتعترف ولا بتعترفش؟ انا اجيب لك قسيس تعترف عليه. لا تعطي الدين للناس كشربة، لا تعطي الدين للناس كشربة. خلي الناس يحبون الدين، يحبونه في حياتك ويحبونه في ثمار الروح القدس التي تظهر منك. وبرضو لازم تعرف كيف تكلم الكبار في الاحترام. هجيب لكم مثل. الوعظ لكل احد، الوعظ ايه؟ لكل احد. تقول لي حتى للأسقف أو البطاركة؟ أقول لك حتى للأسقف أو البطاركة. طب إزاي؟ أقول لك إزاي. تيجي الكنيسة تقول الفضائل الاثني عشر. الفضيلة الأولى المحبة، توشحت بها يا أبانا القديس الأنبا فلان. هو لو ما كانش عنده محبة تخبط فيه ويعرف أن هذا القلم على خدك يا أرسل، وتقعد تقول له كل الفضائل على اعتبار أن هو متوشح به. مش تقول طيب انا هروح اقابل ابونا واقول له انت توشحت يا ابونا، يقول لك يا ولد هددت علي انا كمان. يعني الكنيسة بتاخد الصفات وتقدمها على اعتبار ان اللي قصدها متوشح به ولبس وصارت له. ولذلك بعض الاباء بيحبوش يسمع الحاجات دي تواضعا، بيقولوا لي كده هو انا كده، لكن هو في نفسه بيتعظ من هذا الكلام. انت افرض عايز تقول عزة لابوك، تقول له اسمع يا بابا خلاص نفسك اهم كل حاجة، فانا عايز اكلمك كلمتين من اجل خلاص نفسك. يقول لك يا ابني هي الخدمة علمتك انك تكلم ابوك بهذا الاسلوب؟ لا، انت ممكن تقعد وتقول لهم شوفوا يا جماعة انا هحكي لكم قصة من قصة القديسين، وتقول القصة اللي هم لما يفهموها بطريق غير مباشر ينتفعوا بيها، لكن ما تلبسها لهمش تلبيس وبصراحة كده. ما في كلام بطريقة غير مباشر، بدل ما تزعلهم في البيت وتقول لهم لازم تقرأ الكتاب المقدس، تعال انت واقراه مع اخواتك الصغيرين. تبص تلاقي امك جت وقعدت تسمع، تلاقي ابوك بيقول لك ايه يا ابني بتقول لهم ايه؟ قول له يا بابا انا بحكي لاخواتي الصغيرين عن الحكايه كذا وكذا وكذا، واديك سمعتها له بدون ما تقول له انا عايز اقرا لك فصل عشان تستفيد. ممكن الإنسان بشيء من الحكمة من اللطف يوصل كلمة ربنا للأناس الكبار دون أن يقف موقف المعلم. شايف الكلام اللي بقوله لك؟ ممكن توصل كلمة ربنا دون أن تقف منهم موقف المعلم وإنت الكبير وهم الصغيرين. ولذلك التواضع في البيت حاجة كويسة. الإنسان المتواضع يحبه الكل. متواضع كمان في البيت ينبغي أن تتصف بالحكمة. يشعروا أن الخدمة علمتك الحكمة في التصرف، وبالحكمة تكسبهم. بل لو اتصفت بالحكمة هم هيقولوا لك ايه رأيك في الموضوع الفلاني، شاعرين ان عندك حكمة في التصرف. وإياك من الحرفية في التعليم. يعني لو سلكت بطريقة حرفية هتكره الناس اللي في البيت. لا تكن فريسيا في تعليمك او في نقل كلمة ربنا، لا في البيت ولا خارج البيت. في ناس فريسيين، دي غلط ودي غلط ودي حرفية بطريقة صعبة خالص تكره الناس. خليك وديع وطيب. في الأسرة أيضا اكسب احترامهم عن طريق نجاحك في حياتك. لأن إن كنت ناجح في حياتك الأسرة هتحبك وتحترم حياتك وتفتخر بيك، ولا تجد فيك شيء من العثرة وتبقى قدوة للآخرين. تلاقي أبوك يقول لأخوك الصغير يا حبيبي اتعلم من أخوك الكبير، شايف هو ازاي ازاي ازاي، وأمك برضه تقول كده، تفتخر أمامك أنا ما عنديش غير فلان، وتقول لأخوات اتعلموا منه، شوف هو ازاي، شوفوك يعني إلى آخره. لما انت تكون انسان مثالي ومتفوق وتاخد حق ربنا من نفسك قبل ان تاخذ حق ربنا من غيرك، تاخد حق ربنا من نفسك قبل ان تاخذ حق ربنا من غيرك، تكون درسا قبل ان تكون مدرسا، تبقى انت نفسك الفضيلة اللي عايزين ياخدوها مش متحدث عن الفضيلة. في إنسان متوشح بالفضيلة وإنسان متحدث عن الفضيلة. يا ريت في البيت أيضا تكون تعرف كيف ترتب أوقاتك، ولما ترتب أوقاتك تعطي لكل مسؤولية ما يلزمها من الوقت. ما تخليش مسؤولية من المسؤوليات تاخد كل وقتك، ومسؤوليات أخرى تهملها. فاكر مرة من المرات دي حصلت بالنسبة لأحد الآباء الكهنة، وكنت أسقف ساعات، وزوجته اتصلت بي بالتليفون قالت لي يرضيك يا سيدنا أن أبونا فلان يجي الساعة واحدة ويمشي الساعة ستة الصبح وعياله ما يشوفهوش. قلت لها لا ما يرضنيش، وقابلته قلت له يا أبونا كما أنك أنت عليك واجب حيال شعبك عليك واجب أيضا حيال أسرتك. قال لي أنت عارف الخدمة؟ قلت له مهما كان الخدمة أيضا مفروض في البيت، ما تاخدش حقوق الأسرة وتضيعها من أجل الخدمة. لازم الأسرة أيضا لها حقوق تأخذ جزءا من وقتك. لو كل خادم اعتبر بالنصيحة دي واعتبر أن الأسرة ليها حق في وقته وحق في جهده هيبقى ناجح في خدمته وأسرته تحبه. رتب وقتك ترتيب كويس، ورتب اهتماماتك. كمان علشان تكون ماشي كويس في الأسرة ومحبوب ومش حرفي، موقفك من وسائل الترفيه اللي موجودة في الأسرة. ساعات خدام موقفهم من وسائل الترفيه احد ضدين، اما حرفي يعكن على الاسرة على الاخر، لاما متسيب وليس قدوة على الاخر.
يعني مثلا الاسرة فاتحة التلفزيون تسمع الاخبار، هتعكنن عليهم ليه؟ ممكن تسمع الاخبار بعديها تقول لهم عن اذنك وتاخد بعضك وماشي. يبقى انت مش ماشي حرفي، لا متسيب ولا متعنت، لا متسيب ولا متعنت. ويكون موقفك موقف لطيف مفهوش الحرفية والتعب والعكننة. وأيضا لا ترغم الغير، وظيفتك أن تنصح لا أن ترغم، وظيفتك أنك تنصح لا أن ترغم. شوفوا كلمة لطيفة جدا قالها المسيح، قال إيه؟ قال تكونون لي شهودا، يعني أنت تشهد للحق. في واحد عايز يشهد للحق ويرغم الناس، يبقى سلطة تنفيذية يرغمهم على المشي في الحق، ويقيم نفسه سلطة قضائية يحكم ويقضي ويعاقب. إيه ده؟ انت في كل السلطات، وظيفتك بس تشهد للحق. الحكاية دي صح الحكاية دي غلط، لكن ترغم الناس لا، تعاقب غيرك لا، توبخ غيرك وتنتهر وتضرب اخواتك الصغيرين لا، كن مجرد شاهد للحق. تقول لي يعني اسيبهم يقعوا في النار ويهلكوا؟ لا، حاول بالاقناع، بالاقناع تبعدهم عن الطريق الخاطئ بالاقناع. طب هو ربنا بيعمل معنا ايه؟ ربنا بيقول امامك طريقين، طريق الحياة وطريق الموت، طريق الخير وطريق الشر. هقرأ لكم ما ورد في آخر سفر التثنية عن هذا الموضوع، وشوف ربنا بيقول إيه في تثنية 30 من آية 15. بيقول انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر، وعايزك تحب الرب إله وتسلك في طرقه. وبعدين يقول تاني أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك، إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته. أنا واضع أمامكم الطريقين، لكن تاخد كل السلطات، تنصح وترغم وتؤدب. هيقولوا ان الخدمة علمتك السيطرة وكبر النفس ويتعبوا منك، يقولوا يا ريته ما دخل في الخدمة، يا ريته كان انسان لطيف وبشوش قبل ما يخدم، اول ما دخل في الخدمة بقى سبب عكننا للبيت كله، يا ريته ما كان خدم. ده بالعكس، ده تخليهم يمنعوا اخواتك الباقيين انهم يخدموا، لانك لم تقدم صورة مشرقة. ولا تفقد الناس حريتهم، لا تفقد الناس حريتهم، زي ما بقولك خليهم يحبوا ربنا بإرادتهم مش بالإرغام، لأنهم كمان لما يحبوا ربنا بإرادتهم هياخدوا أجر عن كده، لكن بالإرغام هياخدوا أجر منين؟ نقطة كمان أقولها لك، العبادة في جو الأسرة، الصلاة، قراية الكتاب. إذا أمكن غيرك يشترك معاك أمكن، ما أمكنش لك عبادتك الخاصة. كمان لا تكن عثرة لهم من جهة صحتك، يعني لما تكون حكيم في أصوامك لا تسبب قلقا لأسرتك. يعني تمشي معهم زي ما دانيال قال، جرب عبيدك 10 أيام وشوف احنا ماشيين ازاي اهو. لكن تيجي والدتك تقول يا عيني الواد صفر، الواد دبل، اول ما دخل في طريق ربنا واتحكي، حتى صيامك يبقى مكشوف امام الناس لان امك بتحكي. خليك حكيم في العبادة بتاعتك. بعض الصفات دي ممكن نقولها خارج الأسرة. أحب إن الخادم يكون قوي الشخصية مش عنيف زي سؤال الآخرة، يكون قوي الشخصية. يعني مش قوي الشخصية، يعني مش أكمنه يتعلم الوداعة والاتضاع ويبقى ملطشة ومهزقة وسط الناس وكل واحد عايز يضحك أو ينكت ياخده مجال. لا، برضو إنسان قوي الشخصية وسط الناس يحترموه ويحبوه. يسلك بوداعة وأيضا بقوة شخصية. الناس فاهمين القوة غلط، فاكر القوة يعني عنيف كده. لا، يعني يلاقوك ناجح جدا في عملك، نبيه جدا في شغلك، ما بتغلطش ابدا، ما بتحاولش انك تخلي غيرك يغلط، مواظب، ما بتزوخش، ما بتاخدش حقوق في الشغل ليست من حقوقك، علاقتك بزملائك علاقة احترام وعلاقة محبة وعلاقة لطف، مالكش أخطاء تتمسك عليك، برضو إنسان بشوش مش كئيب وسط الناس. الدين خلاك عايش في سلام قلبي وماشي صح، مفيكش عادة من العادات الوحشة اللي موجودة عند بقية الناس، غيرك يشرب سجاير، غيرك يسلك في حاجات غلط، أنت لا. ما عندكش الانطواء، في إنسان تلاقيه في الشغل عنده انطواء، يقول لك لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، وينزوي الوحي، يقول لك دول أولاد الله ظاهرون وأولاد العالم ظاهرون. يا أخي ده تلاقي الخادم اللي هو منفتح على الناس الكل يحبوه ويقدر يخدم الناس وهو منفتح، لكن لو انغلق وانطوى على ذاته الكل يكرهه، الكل يكرهه. مش معناها منفتح يعني تشترك معهم في الأخطاء، لكن تكون إنسان لطيف، بتخدم ده وتخدم ده وتخدم ده وتساعد ده وتساعد ده، وقت الشر أديك بعيد، لكن شعرين إنك أنت ليك الأوقات اللي تكون لطيف معاهم وبشوش معاهم ويحبوك. في واحد أول ما يخش مع ربنا يقول لك الضحكة خطية. ليه بس يا ابن خطية؟ ده الكتاب بيقول للبكاء وقت وللضحك وقت، وتلاقيه دايما مبوز، و واحد يقول نكتة تضحك الحجر، هو مختوم بسبعة ختوم، لا بقه يتفتح ولا شفايفه يتحركوا لغاية لما الناس يفتكروه يعني محتقرهم. خليك لطيف، الحاجة اللي تضحكتك عليها، بس إذا قالوا نكتة وحشة أخلاقية مش لطيفة دي ما تضحكش عليها، فيعرفوا أنك أنت إنسان مش منطوي، وقت اللزوم بتضحك وبشوش، بس لما تيجي حاجة وحشة ما تمشيش فيها. فاكر مرة وأنا في العالم وكنت مدرس، وساعات قلت المدرسين يخشوا برضو في حاجات نكت مش كويسة، وبعدين واحد ابتدى نكتة من أولها معروف هتوصل لفين يعني، وهو بيتكلم قلت لهم الله ما تعرفوش ان بعد بكره في اجازه؟ سابوا النقطه ودخلوا. الاجازه ليه؟ قلت لهم ده كذا 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 كذا، وخلاص خرجت وراحت الحكايه. وبعدين مره واحنا قاعدين وهم برضه في عز النقطه يقولوا نقطه وانا عارف هتوصل لحد فين، قلت لهم يا جماعه في مفتش علوم هيكون موجود بكره الصبح. راح بتاع العلوم قال لي صحيح؟ قلت له اه، واحنا جايين في القطر كانوا بيحكوا بيقولوا انه جاي بكره. وبعد شويه كان الواحد خد بعضه ومشي. لكن ومره برضه واحد ابتدى، فرحت داخل مع قعدت اساله اسئله لغايه لما الحكايه لو يرجع في الاول هتبقى الناس يضحكوا عليه. المهم الطريقه برضه بنضحك معاهم، لكن نعرف وقت اللزوم نلبش الموضوع وما يعرفوش يتكلموا. لكن واحد اول ما يبتدوا يقولوا حاجه يقول خلاص بقى ويكشر، هم بقى يقولوا عايزين نغيظ فلان نبتدي، ويمكن يكون ما فيش نقطه لكن هم يقولوا البدايه اللي تغيظه ويقولوا شايف هنخليه يتنفس هنخليه يضحك هنخليه. واحد يقول للتاني ايه رايك انا هخرج لك لما الاوضه، يقول له صحيح، يقول له طب شوف، يروح مبتدي بدايه حكايه التانية يخرج يقول له عرفت، يقعد يضحكوا عليه. خليك حكيم ولطيف واعرف ازاي تتصرف مع الناس، وممكن تضحك مع الناس لكن ما تضحكش على الناس، تضحك مع الناس لكن ما تضحكش على الناس، وما تبقاش اضحوكه امام الناس، لا تضحك على الناس ولا تبقى اضحوكه امام الناس، لكن فيما هو ليس خطا ممكن تكون انسان لطيف. في واحد يبقى خادم يريد ان يفرض على الناس حيثما حل جوا من الخشوع. خلاص خلصت. يريد أن يفرض على الناس حيثما حل جوا من الخشوع والأدب. ده بيشتغل مؤدب ومهذب ومعذب، لأنه عايز يفرض على الناس جو معين. نكتفي بالجزء ده عن الخادم في الأسرة، وأرجو أن أسمع بعد كده أن علاقتكم تحسنت مع أسرتكم. وتجيني أم واحد فيكم تقول لي صدقني ابني بعد المحاضرة ابتدى يتكلم بأسلوب أدب، يقول لي تسمح يا ماما أوبخك شوية. بكل أدب. قلت التوبيخ والتزعيق، يعني لو كنت لسه في طبع القديم كنت قلت لكم كذا وكذا وكذا، لكن أنا مش هقول حاجة.
Thank you.
صحة كشف اللون بالخير.
بيننا وبين الأخوة البروتستانت، لكن أنا عايز أقول لكم بعض قواعد عامة كتلخيص. يعني أول حاجة عايز أقولها لكم، نظرة البروتستانت إلى الكتاب المقدس للأسف الشديد ممكن يحترموا العهد الجديد ولا يعطونا نفس الاحترام للعهد القديم. ومنين ما اتكلمهم اقول لك ده كلام في العهد القديم، ده كان زمان. كما لو كان العهد القديم انتهى واصبح لا وجود له، بينما يلقوا عظات على العهد القديم. حاجة عجيب. يعني مثلا يقول لك هناك ما عندهمش بخور، يجيب له مذبح البخور في العهد القديم. لا لا لا، يقول لك ده العهد القديم كان بخور، دلوقتي ما فيش بخور. طب ما فيش آية تقول ان امتنع البخور. مذبح يقول لك لا 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 لا، ده العهد القديم كان فيه مذبح، دلوقتي ما فيش مذبح. كهنوت يقول لك لا لا لا، ده العهد القديم كان فيه كهنوت، دلوقتي ما فيش كهنوت. بينما الكتاب بيقول كل الكتاب موحى به من الله، كل الكتاب موحى به من الله، كل تيموثاوس الثانية 3:16، كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم. وينبغي أن نعرف ماذا كان يوجد كرمز وما هو ثابت. يعني مثلا فكرة الذبيحة موجودة، موجودة الذبائح الحيوانية كانت رمزا، لكن الذبيحة ذاتها لم تلغى. وبعدين البعض منهم أحيانا يتطرقون إلى نوع من المبالغة أكثر، وهي يجي في العهد الجديد يقول لك ده كلام المسيح وده كلام الرسل، ويفرق بين كلام المسيح وغير المسيح. أصعب ناس في الناحية العقلانية الكنيسة الإنجليزية الأسقفية للأسف الشديد. العقلانية عندهم تطغى على الكتاب المقدس نفسه، بدليل انهم مثلا هم الكنيسة التي بدأت في كهنوت المرأة ودخلوا الكهنوت للمرأة ويترسموا نساء أسوس ونساء أسقف.
طب الكتاب المقدس موجود آيات يبحثوا الأمر من الناحية العقلانية البحتة، وما فيش مانع يرفضوا باقي الآيات التي لا تتفق مع عقلهم، وبهذا حذفوا بعض أصفار العهد القديم نتيجة للناحية العقلانية، عقلهم مش عايز يقبل بعض أصفار. فبرضو الناحية العقلانية موجودة في الفكر البروتستانتي ونظرتهم للكتاب. تاني نقطة، ودي خلي بالكم منها في مناقشتكم مع البروتستانت، اللي هي خطورة استخدام الآية الواحدة. لو واحد قال لك مكتوب كذا زي العز على الجبل، قل له ومكتوب أيضا، يقول لك مكتوب، تقول له ايه ومكتوب ايضا. يقول لك مثلا في اعمال 16:31 بيقول امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك، مكتوب كده. قل له مكتوب في مرقس 16:16 من امن واعتمد خلص. الآية بتاعت مكتوب دي نحط جنبها ايه مكتوب تاني. لا تعتمد على آية واحدة، إنما إذا أردت أن تفهم الكتاب جمع كل الآيات التي تتكلم عن موضوع معين وتخرج بنتيجة متكاملة عن التعليم الكتابي. ولذلك مرة لقيت كتاب من كتب السبتيين اسمه الله يتكلم، او الكتاب يتكلم، سين سؤال الجواب آية. الخديعة بقى اللي بيخدعوا بها البسطاء وغير العارفين وغير المتثبتين في العقيدة، يقول لي عم ما دي آية، آية موجودة. نقول له لا، في آيات تانية تتحط جنبيها وآيات تالتة ورابعة تتحط جنبيها عشان نخرج بالنتيجة، لكن تجاوب على عقيدة بآية لا تخدع بهذا الاسلوب، وخليك قوي وجمع الآيات وحط، جمع الآيات وحط. يجي انسان يجيب لك تعليم من الكتاب ويريد أن يثبته بآية، تقول مش كفاية، نجيب كل الآيات ونحطها مع بعض. يجي واحد يقول لك موجود في تيتوس إصحاح 3:4-5 لا بأعمال في بر عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا قل له طب كمل، بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، بس تاخد لا بأعمال في بر عملناها، طب كملت الآية ايه؟ بغسل الميلاد الثاني. يقول لك لا، الميلاد الثاني مولود من الروح. قل له في يوحنا 3:5 بيقول مولود من الماء والروح، تجيب روح بس من غير ما تجيب ماء. يقول لك لا، ده الماء ده مقصود به يعني كلمة ربنا. قل له طيب، خش في أعمال 8 في قصة فيلبس وهو بيعمد الخصي، مروا على مية، قالوا موجود ماء، ما المانع أننا أعتمد، دي كان كلمة ربنا، ونزلوا جوه المية وطلعوا من جوه المية، ده نزلوا جوه الكلمة وطلعوا من جوه الكلمة، ما هذه مية. موجود في أعمال 10 في قصة كورنيليوس بعد ما حل الروح القدس وتكلم بطرس وكله، هل نستطيع ان نمنع الماء عن هؤلاء اللي حل عليهم الروح القدس انهم يعتمدوا كما اعتمدنا؟ اهو قال له المية. لما انت تكون حافظ ايات تستطيع اللي قصادك كل ما يقول كلمة ترد بآية، كل ما يقول كلمة ترد بآية، لا يطلع ما يطلع.
لكن ما تكونش عارف حاجة ويقول لك آية وانت اللي تتلخبط، ما تبقاش خادم مظبوط. الخادم القوي يحفظ آيات كتيرة جدا، وياريت يكون حفظها وعارف مواضحها، مش يقول له اه دي موجودة فين، طب استنى، ويقعد يقلب في الكتاب 10 دقايق الثانية يقول له ها ما تورينا شطارتك، ومش عارف. تكون عارف الآية وعارف موجودة فين وتطلعها وتستخدمها الاستخدام الصحيح والمفهوم السليم، بهذا تبقى خادم عارف كل حاجة. أنا إن شاء الله مش سيبكم لوحديكم في الحكاية دي، هطلع لكم برضو الكتب اللي فيها كل حاجة، وتقرأ وتحفظ وتقرأ وتحفظ وتقرأ وتحفظ، وتبقى يعني ممتلئ من المعرفة. يقول لك وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص، يعني تخليك حكيم. يبقى لا تعتمد على آية واحدة إطلاقا. من ضمن الحاجات الخطرة في البروتستانت إنهم لا يريدون واسطة بين الله والناس. يقول لك في وسيط واحد بين الله والناس، يسوع المسيح. تقول له دي عن الوساطة الكفارية، لأن الوحيد اللي قدم كفارة هو يسوع المسيح، لكن مجرد ما فيش حاجة خالص. ده انت ممكن في الحكاية دي تلخمه، يعني في ناس تلخمهم بالآية وفي ناس تلخمهم بالمنطق. بالإيه؟ بالمنطق. إزاي؟ واحد يقول لك لا يوجد وسيط بين الله والناس، يوجد وسيط واحد، ويزعق ويقول لك كده بين الله والناس. قل له طب يا أخي انت بتحاول تكلمني ليه؟ ما هو خلينا ما فيش وسيط بينه وبين الله والناس، اخد طلب من الله مباشرة، ومش عايزين وسطتك انت. طب وانت بتوعظ ليه في الكنيسة لا يوجد وسيط بين الله والناس، بتوعظ ليه؟ وليه انتوا بتعمدوا الناس لا يوجد وسيط بين الله والناس؟ يا عم ما تخليك بعيد وسيب الناس لربنا، هو يشوف بصرته فيهم، وانت مالك انت؟ طب ليه بتبشر وليه بتكرز لا يوجد وسيط بين الله والناس؟ بتكرز ليه وتبشر ليه وبتوعظ ليه وبتعلم ليه وبتعمله مدارس احد في كنيستكم؟ ما فيش وسيط بين الله والناس، تعمل مدارس احد ليه؟ ما تقعد في بيتك احسن. تبص تلاقيك ابتديت تلخم. ابتديت ايه؟ تلخم. هو عيب البعض انه يتلخم مش يلخم، يعني يقول له كلمة تبص تلاقيه ارتبك، لكن لو تكون قوي الشخصية تحاصره من كل نحو. يجي يقول لك مثلا ما فيش وساطة بين الله والناس، ما فيش ابوة روحية. ما فيش ايه؟ ابوة روحية. الله لا تدعو لكم أبا على الأرض. عيسى في متى 23 قل له عارف. جنب الآية دي نحط آية بولس الرسول بيقول تيموساوس ابن الحبيب، بيقول تيتوس ابن الصريح في الإيمان، يوحنا بيقول اكتب اليكم يا اولادي لكي لا تخطئوا. قل له اولادك؟ اولادك ده ايه يا معلمنا يوحنا؟ ما فيش اب غير ربنا اولادك. لا. طب يجي يقول لك ايه؟ اكرم اباك وامك. تقول له بصراحه ده مش ابويا، لا تدعو لكم ابا على الارض. ما هو اب برضه ولا يطلع ايه ده رغم؟ اللي هو ما هو اب، اكرم اباك وامك. قل له إليشا وهو بإليا صعد للسماء قال له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. يجي بولس الرسول يقول لكم ربوات من المعلمين ولكن ليس لكم أبواء أو آباء كثيرون، أنا ولدتكم في المسيح يسوع. ف ولا هو بيقول انا ولدتكم، هذه ابوه روحيه. بيبعت لفلمون يقول له انسيموس ابني الذي ولدته في قيودي. انت بص تلاقي الايات ورا بعض ورا بعض ورا بعض اللي قصادك اتلغى. قول لكم ما ليه حكايه لا تدعو لكم اب؟ قول له دي المسيح قالها للرسل، ما قالهاش لجميع الناس. الرسل وخلفاء الرسل هم اللي ما لهمش اب على الارض، لكن كل الناس ما ليهم اباء. فيه ايه دي؟ ده بولس الرسول بيقول لتلميذه تيموثاوس لا تنتهر شيخا بل عظه كأب. يقول له أب لا، في صراحة يا بولس انت الحكاية دي يعني حودت فيه. ليه؟ ده بيقول لك لا تدعو لكم أبا على الأرض. ادي الحرفية في الفهم او عدم الفهم، الحرفية في الفهم او ايه او عدم الفهم، او استخدام الآية الواحدة، او استخدام الايه الآية الواحدة. لما كنت بتناقش زمان مع بتوع شهود يهوى، اول واحد اتناقش معاهم هو كنت انا، ما كانش الناس يعرفوا شهود يهوى ده يطلع ايه. الكلام ده على ما اظن كان سنه 52 او 53، وكان ولد من عندي في ولد في مدارس الاحد خدوه بتوع شهود يهوى، فجوني قالوا لي الواد خدوه بتوع شهود يهوى. قلت لهم يعني شهود يهوى؟ انا ما اعرفش يعني شهود يهوى. فبصفة ان انا كنت مدرس في كلية الاكليركية وخادم في مدرسة احد، قالوا له روحوا له، ابتديت اتعرف الناس دول وابتديت اكتب ضدهم في مجلة مدرسة احد مقالات متتابعة من سنة 53. اللي فيكم يشوف مجلة مدرسة احد سنة 53 يلاقي سلسلة اسمها الرد على شهود يهوى. وبعدين ابتدينا مع بعض، يعني اول ناس ابتديت معاهم احفظ الايات وشواهدها هم بتوع شهود يهوى دول. انا فاكر شهود يهوى دول بينكروا لاهوت المسيح، فقلت لهم شوفوا طلعوا لي رمية 9:5. رمية 9:5 بولس الرسول بيتكلم على اليهود بيقولهم، بيقول ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن فوق الكل الها مباركا الى الابد امين. قالوا لي وي يعني؟ هات لنا مزمور 82:1. ايه مزمور 82:1؟ الله قائم في مجمع الآلهة في وسط الآلهة يقضي. قالوا بقول لك آلهة، ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون؟ ومزمور 82:6-7. نقول لهم طب جربوها بعدين، ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون لكنكم مثل البشر تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. فاللي بيموتوا ويسقطوا مش آلهة بالحقيقة، ده لقب لكن لا يدل على ان هو الإله الحقيقي. وابتدينا تحط آية حط جنبها آية، وإلا مش ممكن. فاتعلموا انكم تحفظوا الكثير من الآيات ولا تخدعوا بآية واحدة تؤدي مفهوما معينا، انما تربط الايات ببعضيها توصل لك ايه حاجة. ما يحبوش واسطة بين الناس، يبقى لا يؤمنون بأبوة روحية يعتبروها واسطة بين له الناس، لا يؤمنون بشفاعة يعتبروها واسطة بين الله الناس، لا يؤمنون بكهنوت يعتبروها واسطة بين الله الناس، لا يؤمنون حتى بعمل الكنيسة في الأسرار يعتبروها واسطة بين الله الناس، لا يؤمنون باعتراف يعتبروها واسطة بين الله الناس. ناخد الواسطة دي ونشرح الآيات الخاصة بها. وكيف إن الله اختار أن يرتبط الناس به عن طريق وساطات من الناس، برضو بآيات الكتاب المقدس. يعني من الآيات الجميلة جدا في الكتاب اللي على واسطة بين الله والناس، يقول لك مثلا ايه في أعمال 13
من آية 2 و3 يقول إيه؟ فيما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. طب ده الروح القدس، هم انت رب عايز ثم تخدم، هو حد منعك؟ لا، انتوا اللي تفرزوه. ليه؟ ربنا يحب ان يوصل الينا الكلمة بتاعته عن طريق القنوات الشرعية اللي موجودة في الكنيسة. فيما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه، فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما بسلام. فهذان اذ ارسل من الروح القدس انحدر اولا الا سلوكي. يبقى اول ما ارسلوهم الرسل اعتبر ارسلوا منين؟ من الروح القدس. صدقوني اني ارى في هذا الامر عجبا. عارفين عجبا ليه؟ حكاية شاول دي، تفرزوا لي برنابا وشاول. لو واحد قال لكم فزورة او انتوا تقولوها للناس وتفزروا عليهم، وقال لكم وقال له من من الرسل دعي من الاقانيم الثلاثة كل اقنوم على حدة، من من الرسل دعي من الايه؟ من الاقانيم الثلاثة كل اقنوم على كذا، تقولوا ايوه شاول الطرسوسي. ازاي؟ دعي من السيد المسيح في اعمال اصحاح 9، ظهر له ودعاه، وكرر القصة في اعمال 22، وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني الى اخره، واختاروا يكون رسول للامه دي في اعمال ايه؟ 9. فأعمال 13 دعي من الروح القدس، قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول لإيه؟ للعمل الذي دعوتهما إليه. يبقى هو دعي من الابن في أعمال 9، دعي من الروح القدس في إيه؟ في أعمال 13. طب إمتى دعي من الآب؟ في غلاطية إصحاح 1 يقول لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي للعمل الذي دعاني إليه، للوقت لم أستشر لحما ولا دما، ولا نزلت للإيه؟ للأخوة الذين كانوا قبلي في أورشليم. على طول واحد يدعوه الثالوث القدوس كل واحد على حدة، ولابد يمر عن طريق الرسل، يقول افرزوا لي برنابا وشاول ويوضعوا عليه الأيادي، ولولا كده مش ممكن. وبعد ما يدعوه المسيح يقول له روح لحنانيا الدمشق. الله، ما انت خلاص الحكاية ما بيننا وبين رب كده، ما اروح للناس ليه؟ ما الحكاية بيني وبينك صنف صنف. لا، ده لازم يمر على الايه؟ على القنوات الشرعية. وحنانيا يقول له في أعمال 22-16 يقول له أيها الأخ شاول لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. هي خطايا ما كانتش تغسل يوم ما اتقابلت مع المسيح؟ لا، دي تتغسل لما أنا عمدك، والمقابلة مع المسيح، مقابلة المسيح ما تمنعش القنوات الشرعية. ده المسيح هو اللي قال له روح لحنانيا. ده حاجة عجيبة. لكن واحد يقول لك انا مع الله مباشره، يقول لي يا اخي انت احسن من بولس، ما تتوضع وتبقى قد بولس. اهو بولس ظهر له المسيح وارسل له الحنان، والروح القدس دعاه وخلى الانبياء والرسل دول يحطوا عليه الايادي ويفرزوه. ده من الآيات الجميلة جدا اللي دايما أحبها كده وانبسط منها كده، لأنها بتعطيني في مخي كده معنى كويس. لما موسى النبي كتر عليه الشغل وربنا حب يريحه شوية، دي موجودة في سفر العدد إصحاح 11، فقال له اجمع لي 70 شيخ من شيوخ إسرائيل وهاتهم لي على الجبل، أجيبهم لك، ودول هتعمل لهم ايه يا رب؟ قال له شوف انا اخذ من الروح اللي عليك واحط عليهم. الله، طب ما انت مصدر كل حاجة، ما تحط عليهم زي ما انت عايز من الروح. لا، اخد من الروح اللي عليك واحط عليهم. الواحد يقف قصاد دي يقول له ايه يا رب، تاخد من الروح اللي على موسى؟ والروح اللي على موسى ده قاله منين؟ ما قاله منك، وانت ابو الارواح وانت كل حاجة. لا، انا اخد من ايه؟ من موسى واحط على الناس دول. هم يشعروا طول عمرهم ان الروس مش اتساوت وبقينا كلنا زي بعض. لا، ده انت واخد من ده وحطيت لك هنا. هم باستمرار يشعروا انهم اخذوا الروح من موسى. تقول لا يوجد فاصل بيني وبين الله، ما يوجدش، صحيح، لكن الله حط نظام في الكنيسة وبيمشي النظام ووضع قنوات شرعية. لما تتفاهم مع الناس بهذا الاسلوب يشعروا انهم مش قدك، فبعد شوية ما يقولوكش، يروح يدوروا على مسيحي من درجة ثانية ولا درجة ثالثة يشتغل عليها. لكن انت راجل مستوى ما يقدروش عليه. علموا اولادكم واملؤوهم من المعرفة وعرفوهم كل حاجة عشان ما حدش يضحك عليهم، عشان ما يبقوش صيدا رخيصا سهلا لغيرهم، وكل حاجة تكون انت فاهم. انا متهيألي الطابع الصعب اللي موجود عند البروتستانت اللي مخليهم يقعوا في كل الاشكالات دي عدم التواضع. انا ما بدينش حد في شخصيته انما في العقيدة. العقيدة ما فيهاش تواضع. العقيدة ايه؟ ما فيهاش تواضع. فاكر مرة زمان كنت بطبع مجلة مدارس الأحد في مطبعة اسمها المطبعة التجارية في السكاكيني، وكان بيطبع فيها مجلة الأنباء السارة بتاع واحد اسمه شفق السمخيل، ايه كان بتاع الأنباء السارة. ومرة دخلنا في حكاية الخلاص، وبعدين بيقول انت خلصت وما خلصتش؟ قلت له انت خلصت؟ قال لي انا خلصت. قلت له طيب، يعني ما عدتش تخطي ابدا بعد كده؟ قال لي لا، ما بخطيش، المولود من الله لا يخطئ. قلت له طب سامحني انا باخطئ، وسبته. ده اعتبر ان هو خلاص، ما دام موجود في الكتاب المقدس المولود من الله لا يخطئ يبقى هو لا يخطئ. ده كلام ايه؟ وانت تاخد الايات تطبقها على نفسك. كون ان يقول لك انا خلصت وانتهى امري، برضه مش ده التواضع. ده التواضع يقول لك ايه الكتاب؟ بيقول سيروا زمان غربتكم بخوف. سيروا زمان غربتكم ايه؟ بخوف. وبيقول من هو قائم فلينظر لئلا يسقط. وبيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. ما دام بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، يبقى لسه خلصت دي لسه بدري عليك. او يعتبر انه ما فيش فرق بينه وبين القديسين، يقول لك طب اطلب شفاعه ماري جرجس ليه؟ هو ماري جرجس احسن مني؟ يقول له العفو يا اخي، ده انت اللي احسن، ده ماري جرجس احسن مني. واروح للكاهن ليه؟ ما انا اتصل بربنا مباشره. واعترف على الكاهن ليه؟ ما اعترف على ربنا مباشره. المساله عايزه شيء من التواضع، شيء من التواضع. زي انا كنت الناس مع الناس دول احيانا ارد عليهم بجد، امسكهم يعني بايات، وساعات ارد عليهم بضحك، وبالضحك برضو بكسبهم.
وساعات اكسبهم بالضحك اكثر من الجد.
فمره واحد بيناقشني في حكايه الشفاعه، قال لي ما فيش وسيط بين الله والناس. قلت له خلاص خلصت. وبعدين بيقول صلي من اجل، قلت له في وسيط بينك وبين ربنا؟ نصلي لك عشان يا اخ خليك مع الله مباشره. طب ما دام ما فيش وسيط بين الله والناس يبقى حكايه صلوا من اجل دي جيبها منين؟ وما يقدرش ينكر، ما يقدرش يقول لا مش هقول صلوا من اجل ده، بولس الرسول قال صلوا من اجل وكررها كذا من مره. قلت له بقى بولس الرسول يقول صلوا من اجلي؟ حتى في العمل الروحي يقول صلوا لاجلي لكي اعطى كلمه عند افتتاح فمي. طب ده بيقول له لستم انتم متكلمين بالروح القدس متكلم عليكم؟ ده الروح القدس بيتكلم على فمه على طول، فمحتاج للصلاه ليه؟ طب والصلاه دي وسيط بين الله والناس ولا مش وسيط؟ وان كنت انت مش عايز وسيط تخلي الناس يصلوا لك ليه؟ وان كنت مش عايز وسيط بتعلم الناس ليه؟ وان كنت مش عايز وسيط ليه تقود الناس الى التوبه ما تسيبهم ربنا ينقذهم مره واحده على طول كده مباشره؟ فبالمنطق تكسبه وبالايات تكسبه. لكن ما يكونش الواحد عنده ضعف شخصيه بحيث ان يلاقي الكلام ويلاقي نفسه مش قادر يمر، او الناس اللي يتكلموا مثلا يقول لك انا اطالب بميراثي نصيبي في الميراث. نصيبك ايه يا حبيبي؟ ده انت انسان خاطئ تقول لست مستحقا ان ادعى لك ابن. تقول ايه نصيبك من الميراث؟ لا، نحن ورثاء مع المسيح، ورث مع المسيح، انت وريث مع المسيح. طب وخطاياك راحت فين؟ شيء من كبرياء القلب، عايز الواحد يتضع شوية عشان ما لا يرتقي فوق ما ينبغي. أو مثلا طلب المواهب، واحد عايز يطلب مواهب، عايز يتكلم بألسنة، عايز يدخل في الملء، ملء الروح القدس. طب قول حلول وتواضع، عايز يصل للملء. الحياة الروحية تحتاج إلى اتضاع قلب. في عقائد لا يوجد فيها اتضاع قلب، نفس العقيدة لا يوجد فيها اتضاع قلب. نكتفي كذا، تفضل سمع.
وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديس ماري مرقس القديس الأنبا الرئيس وقديس أساناسيوس الرسول وجمع القديس هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركته مقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا. أمين بخصوص بنوتي.
أمين.